ابن كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا، أي في صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة، من رص البناء صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، وحاذوا أي يساوي بعضكم بعضا في الصف بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث من سنن أبي داود. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحلق، بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة، هي صغار الغنم. وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وأخرج أبو داود عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القداح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأخرج أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك، وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أخرجه أبو داود. فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول لو قاموا فيه، فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه. وأخرج أبو داود من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وقد ورد في سد الفرج في الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في الصف فسدها. أخرجه الطبراني في الأوسط. وأخرج أيضا فيه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال الهيثمي فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، واتقه ابن حبان. وأخرج البزار من حديث أبي جحيفة عنه صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف غفر له. قال الهيثمي إسناده حسن. ويغني عنه: رصوا صفوفكم. الحديث: إذ الفرج إنما تكون من عدم رصهم الصفوف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
وقف حتى من يعرف
نفس الله ما سمعنا. وعن أبي هريرة
لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال تميم الحديث: يسلم أبي داود فولني نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحدث. بفتح الحاء والذال المعجمة وهي صغار الغنم وأخرج الشيخان من حديث وأبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الوجل يدرك منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، وأخرج أبو داود عنه أيضا أي عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم الكفاح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفي رواية حتى إذا ظن أن قد عقلنا عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه على رجل منتبه بصدره فقال لتصبرن صفوفكم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال لتصبرن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تقتربوا فتختلف قلوبكم قال الصنعاني وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجود ذلك وهو مما تساهل فيه الناس وأقول يستفاد من هذه الأحاديث أولا وجوب تسوية الصفوف ومما يدل على الوجود بالإضافة إلى وجود الأمر العقوبة على التساهل فيه، فعقوبة الاختلاف في الصبر اختلاف الوجوه والقلوب والمقاصد، لأن الصلاة أكمل عبادة، وأفضل عبادة، وصفوف الصلاة هي الهيئة الشرعية المطلوبة من المكلفين، ومتى تساءل الناس في هذا الواجب عوقبوا، باختلاف القلوب واختلاف الوجه والاتجاهات، وما تلك إلا عقوبة على تساهلنا في التسمية، يؤخذ منه أن العقوبة واقعة لا محالة، إذا نحن تساهلنا في هذا الواجب باختلاف القلوب واختلاف الاتجاهات، بانتشار البدع فينا التي تجعل مقاصدنا مختلفة، وقلوبنا متخالفة، و وقد كان عمر رضي الله عنه يوكل رجالا بتعهد الصهود وتسويتها ونحن اليوم قد يعتبر الإمام نفسه عاجزا حين يلتفت إلى المأمومين ويقول لهم سووا صفوفكم حابوا بين الأعناق والمناكب فيكون هذا متقدما وهذا متأخرا وهذا يفاجح بين قدميه فيبعد إحداهما عن الأخرى بزعمه أنه بذلك يوسع على نفسه ولا شك أن هذا أمر يؤسف له حينما يقول الإمام استووا اعتدلوا وهم على هيئتهم لم يتحرك وإن تحرك بعضهم فالبعض الآخر يرقى على ما هو عليه فإن أراد الإمام أن يحاول تجنيب بعضهم من بعض فستجد البعض يتململ ويتأثر ويرى أن الإمام مخطئ يريد أن يفرض له سيطرة وهذا شيء عرفناه ولمسناه من حال الناس فنسأل الله أن يعفو عنا. ومن هذه الناحية أقول، هل يعذر الإمام إذا بلغ منتهى الاستطاعة ولم يتجاوز معه المصلون؟ عليكم السلام. هذا ما نسأل الله فيه العفو والمغفرة. ونرجو من إخواننا إذا أراد الإمام أن يقارب بين المأمومين ويحاجي بينهم ألا يقولوا تلك المقالة التي ربما أن بل سمعناها من البعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويؤخذ من حديث أنس أيضا إتمام الصف، بألا يصف المأمومون في الصف الثاني إلا بعد كمال الأول. وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. فلا يجوز للمأمورين أن يفتحوا صفا والذي قبله لم ينتهي ولم يكمل، رابعا وما هو الحكم إن زعموا؟ الجواب أنهم آذنون والصلاة صحيحة، لأنهم تسخروا في واجب خامسا ومما ينبغي فعله سد الفرج إذا كان بين الرجل وبين أخيه فرجة، وقد ورد في الترغيب فيه كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة نجاها الرجل في فرجة في الصف فسجاء. عزاه إلى الطبران في الأوسط وقال المحقق: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال في إسناده ليث بن حماد: ضعفه الدارقطني. وذكر أيضا في مجمع الزوائد حديثا في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة. وبنى له بها بيتا في الجنة. قال الهيثم فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وفقه ابن حبان وله شاهد آخر من حديث أبي جحيفة من سب فرجة بالصف غفر له. قال الهيثمي إسناده حسن وبهذا يتبين أن سد الفرج أمر مرقب فيه ولا يجوز التساهل في فعله. وبالله التوفيق. تفضل. كونها تغرى ذمته هذا قد يكون انه ما تغرى ذمته الا اذا حاول انه اذا راى تقصير منهم يقارب حتى يفعل ذلك عده مرات. نعم.
عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناب. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال تمام الحديث من سنن أبي داود. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحدث بفتح الحاء والذال المعجمة وهي صغار الغنم. وأخرج الشيخان أبو داود من حديث النعمان بن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة، أي قالها ثلاث مرات، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وأخرج أبو داود عنه أيضا أي عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصف كما يقوم القداح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه. وفي رواية حتى إذا ظن أن قد عقلنا عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه على رجل فانتبذ بصدره منكبد بصدره
منكبد
بصدره
لأنه
على رجل منكبد على رجل منكبد بصدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال الصنعاني وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه الناس. وأقول يستفاد من هذا من هذه الأحاديث أولا وجوب تسوية الصفوف ومما يدل على الوجوب بالإضافة إلى وجود الأمر العقوبة على التساهل فيه. فعقوبة الاختلاف في الصف اختلاف الوجوه والقلوب والمقاصد لأن الصلاة أكمل عبادة وأطول عبادة وأفضل. وأفضل عبادة وصفوف الصلاة هي الهيئة الشرعية المطلوبة من المكلفين. ومتى تساهل الناس في هذا الواجب عوقبوا باختلاف القلوب وباختلاف الوجه وباختلاف الوجهة والاتجاهات. صح وفي هذا الواجب نعم ومتى تساهل الناس في هذا الواجب عوقبوا باختلاف القلوب وباختلاف الوجهة والاتجاهات. وما تلك إلا عقوبة على تساهلنا في التسوية. ثانيا يؤخذ منه أن العقوبة واقعة لا محالة إذا نحن تساهلنا في هذا الواجب باختلاف القلوب واختلاف الاتجاهات بانتشار البدع فينا التي تجعل مقاصدنا مختلفة وقلوبنا متخالفة. وقد كان عمر رضي الله عنه يوكل رجالا بتعهد الصفوف وتسويتها ونحن اليوم قد يعتبر الإمام نفسه عاجزا حين يلتفت إلى المأمومين ويقول لهم سووا صفوفكم حادوا بين الأعناق والمناكب فيكون هذا متقدما وهذا متأخرا وهذا يفاجح بين قدميه. نعم
يعني يباعد بينهم
يفاجح بين قدميه فيبعد إحداهما عن الأخرى بزعمه أنه بذلك يوسع على نفسه. ولا شك أن هذا أمر يؤسف له.
قد رأيناه وعشنا
يقول في إمام كان مرة يسوي الصفوف ويكدد على الناس التفت واحد لهم الشيبان قال له ربطنا
أنا عرفت واحد أنا كنت في صنطة في مسجد تلقي درس وكان واحد يصلي معنا فكان يقول برجليه كذا حتى يكون بينه وبين اللي من هنا واللي من هنا يدخل واحد ولا واحد يقرب منه ولا يقول له ما وهو كذا عدله شوية فيرجع ويخافض. نعم
ها؟ يبغى يسد الفرجة يعني هدفه انه يسد الفرجة
أذكر مرة جيت في مسجد في صنعاء وكنت متأخر شوية ف جيت الصف متواصل والصف الثاني ما في أحد معي فقلت أقارب بين اثنين بينهم فرجة وكذا دخلت بينهم شوية بعدما سلم الإمام واحد شفت حبيبي هي، وبعد ما أنا قمت كملت أظن ركعة أو كذا أبي لم تعرف أقول لهم أبي كان لي عارف وقام يلومني. نعم
شيخ، ترى في جهل ما في توعية، يعني الناس قبل الإمام ما يقوم بدوره، يعني المفروض أن يذكر لهم الأحاديث في هذا الباب وبعدين يصالح من شطر منهم.
فيبعد أحدهم
ولا بعضهم صحيح إذا سمعوا الأحاديث ولا بعضهم لا، يعني
فيبعد أحدهما عن الأخرى لزعمه أنه بذلك يوسع على نفسه. ولا شك أن هذا أمر يؤسف له حينما يقول الإمام استووا اعتدلوا وهم على هيئتهم لم يتحرك وإن تحرك بعضهم فالبعض الآخر يبقى على ما هو عليه. فإن أراد الإمام نعم فإن أراد الإمام أن يحاول تقريب بعضهم من بعض فستجد البعض يتململ ويتأثر ويرى أن الإمام مخطئ يريد أن يفرض له سيطرة، وهذا شيء عرفناه ولمسناه من حال الناس، فنسأل الله أن يعفو عنا. ومن هذه الناحية أقول
ويصلح حالنا، أن يعفو عنا ويصلح حالنا.
فنسأل الله أن يعفو عنا ويصلح حالنا. ومن هذه الناحية أقول هل يعذر الإمام إذا بلغ منتهى الاستطاعة ولم يتجاوب معه المصلون؟ هذا ما نسأل الله فيه العفو والمغفرة، ونرجو من إخواننا إذا أراد الإمام أن يقارب بين المأمومين ويحاذي بينهم ويحاذي بينهم أن لا يقولوا تلك المقالة التي ربما أن قد سمعناها من البعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويأخذ من حديث أنس أيضا إتمام الصف، لأن لا يصف المأمومون في الصف الثاني إلا بعد كمال الأول. وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يذمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، فلا يجوز للمأمومين أن يفتحوا صفا والذي قبله لم ينتهي ولم يكمل. رابعا، وما هو الحكم إن فعلوا؟ الجواب أنهم آثمون. والصلاة صحيحة لأنهم قصروا في الواجب. خامسا، ومما ينبغي فعله سد الفرج إذا كان بين الرجل وبين أخيه فرجة، وقد ورد في الترغيب فيه كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها، عزاه إلى الطبراني في الأوسط. وقال المحقق: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال في إسناده ليث بن حماد: ضعفه الدارقطني. وذكر أيضا في مجمع الزوائد حديثا في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له فيها بيتا في الجنة. قال الهيثمي: فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وثقه ابن حبان. وله شاهد آخر من حديث أبي جحيفة: من سد فرجة في الصف غفر له. قال الهيثمي إسناده حسن. وبهذا يتبين أن سد الفرج أمر مراقب فيه ولا يجوز التساهل في فعله. وبالله التوفيق.
تسوية الصفوف هو أن تكون المساواة بالأفعض والسيقان والأفخاذ والجنوب المناكب، لأنه إذا قلنا مثلا رؤوس الأصابع، فرؤوس الأصابع تختلف، هذا قدم قصير هذا قدم طويل، أليس كذلك؟
نعم.
إذا حابينا بالأصابع كان هذا صاحب القدم القصير متقدم وصاحب القدم الطويل متأخر، لكن إذا كانت المحاذاة في إنصاب الكعب بالكعب ومحاذاة الساق بالساق ومحاذاة المنكب للمنكب، هذا الذي تكون فيه المحاذاة. نعم. ده عندي ليه وقت هذا مرة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: لربما قال قائل من أتباع الإخوان المسلمين في السعودية: كيف تؤاخذوننا ونحن في السعودية بأخطاء غيرنا؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تحملوننا بأخطاء غيرنا وتتخذونه علينا حجة؟ فنحن لا نرضى وحدة أديان، ولا نقول بحرية اعتقاد ولا حرية تعبد، ولا نجيز الأخذ بالقوانين وترك الشريعة. ونقول: نحن معكم في هذه القاعدة التي قررها الله عز وجل في كتابه، وأخبر بها أنها مقررة في كل كتاب أنزل وعلى لسان كل نبي أرسل. فقال جل من قائل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولكن بشرط أن يتبرأ المسلم من المشركين والمبتدعين والمحدثين بأن يعلن براءته منهم وعداوته ومحاربته لهم ولما هم عليه من شرك وبدع وإحداث. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وفي الأحاديث الصحيحة جزء 2 صفحة 230 رقم 636 عن جرير بن عبد الله البجلي: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وفي صحيح الجامع رقم 1474 أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهري المشركين لا تراءى ناراهما. وقال حسن وفي حديث ابن منتفق وأنت زائل المشركين. وأنتم لم تتبرأوا من أصحاب هذه المناهج بل أنتم متولون لهم سائرون على نهجهم وطريقتهم مدافعون عنهم وعن كل من في حزبهم، فلذلك استحقيتم أن تصنفوا معهم وتعدوا من أتباعهم لأنكم رضيتم بكل ما قالوه وفعلوه. فمتى أعلنتم إنكاركم لما أحدثوه في الدين من إحداثات فظيعة يأباها الدين وينكرها حتى العوام؟ ألم تسمعوا الله عز وجل حيث يقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ويقول وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما دمتم أنتم لم تنكروا ما في هذه المناهج من باطل بل أنتم مقرون بها مدافعون عنها وعن أصحابها، فأنتم مستحقون لأن يلحق بكم إثم ما في تلك المناهج من شرك وبدع وإحداثات باطلة، يلحق بكم وزرها وعاره لأنكم خذلتم الحق بعد أن عرفتموه وأيدتم الباطل ونصرتم أصحابه بعد أن أخبرتموه، فبطلت بذلك حجتكم وظلت محجتكم حتى تتبرأوا من تلك المناهج ومما فيها من شرك وكفر وبدع وضلالات. اللهم إني أعوذ بك من ضلال الرأي وخطل القول وزيغ القلوب وجنوح الهوى. اللهم أعذنا من مضلات الفتن. اللهم ما كان في هذا الكتاب من حق فأنت ملهمه والهادي إليه فلك الحمد على ذلك، وما كان فيه من باطل فهو مني ومن الشيطان، فاغفره لي واهدني لاكتشافه وإخراجه من بين الحق الذي هديت إليه بفضلك يا أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخاتم. وفي النهاية لقد كانت نصيحة المتصل الذي ينصحني أن لا أتكلم في الجماعات والأحزاب سببا في البحث في واقع هذه الجماعات والأحزاب، فازددت بما اطلعت عليه من حالهم إما من كتاباتهم أو من كتابات غيرهم، ازددت بذلك يقينا إلى يقيني وقناعة إلى قناعتي أن ما هم عليه شر يجب أن يحارب وباطل يجب أن يفند ويرد عليه ويشهر بأهله حتى يحذرهم الناس حين يعرفون الباطل الذي هم عليه. وإني لا أرى أحدا من أهل العلم يسعه السكوت عنهم بعدما عرف ما هم عليه من الباطل. حتى يحذرهم الناس حين يعرفون وينكر تقسيم الملاحظات على الإخوان المسلمين على كثرتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ملاحظات توجب الكفر الأكبر وتخرج معتقدها من دائرة الإسلام وتوجب له الخلود في النار إن مات على ذلك، وهي وحدة الوجود في قول المؤسس الله قل وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عزم على التفصيل والإجمال. فالحكم على ما في الكون من موجودات بأنها عزم على التفصيل والإجمال وأن الموجود هو الله، هذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود وهم المتوغلون في الصوفية. ومن اعتقد هذه العقيدة كفر. ثانيا الشرك الأكبر المخرج من الملة في قول المؤسس هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لأنه أسند المسامحة وهي غفران الذنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه يحضر حفلاتهم ويغفر ذنوبهم. والله تعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويقول تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استفهام إنكاري، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فمن اعتقد أنه يملك المغفرة فقد كذب الله في خبره، وذلك موجب لكفره كفرا يخرجه من الملة ويخلده في النار إن لم يتب قبل موته. ثالثا، حرية الاعتقاد الخاص، كما سبق أن نقلته عن بعضهم ورددت عليه وبينت أن ذلك كفر، ونقلت من نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الله عليه قوله: ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر. وكما نقلت فتوى بعض هيئة كبار العلماء بذلك. رابعا، الدعوة إلى وحدة الأديان كما فعله إخوان المسلمون في السودان. فمن اعتقد أن أحدا من المسلمين يجوز له أن يترك دين الإسلام أو يخلط بدين النصارى أو يخلطه بدين النصارى ويجعل منهما مزيجا يسمى وحدة دين بين الإسلام والنصرانية من أجل التصالح مع النصارى والتعايش السلمي معهم، فقد كفر. وهذا ما أفتى به هيئة كبار العلماء وقرروا كفر من اعتقده أو دعا إليها. خامسا وسادسا، ويلتحق بذلك من دعا إلى بناء مسجد ومعبد وكنيسة في محيط واحد عنوانا على التسامح بين هذه الأديان، أو دعا إلى طبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مزيجا بينها وعنوانا على التسامح بين أهلها، فقد كفر، لأنه كذب الله في خبره واعتقد صحة هذه الأديان مساوية لصحة دين الإسلام وصحة عبادة أهلها كصحة عبادة المسلمين في مساجدهم وصحة كتبهم مساوية لصحة القرآن. وقد بينا فيما سبق أن التوراة والإنجيل ما كان فيها من حق فهو منسوخ، وما كان فيها من باطل محرف فهو باطل على اسمه باطل. سابعا، من اعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا فهو كافر. وقد نشر في جريدة الحياة المصرية في التاريخ المشار إليه سابقا عن مصطفى مشهور والمنظرين في حزبه أنهم قالوا في البند الثاني من الوفاق الوطني: لا نشتغل بتكفير أحد ونقبل من الناس ظواهرهم وعلانيتهم، فنحن دعاة لا قضاة. وأقول: إن كان هؤلاء امتنعوا عن تكفير النصارى الأكبار اعتقادا منهم أنهم ليسوا كفارا فهذا كفر، لأنه تكذيب لوصف الله لهم بالكفر في آيات كثيرة. وإن كانوا قالوا ذلك مجاملة للأكبار أو خوفا منهم مع اعتقادهم في قرارة أنفسهم أنهم كفار فهذه معصية كبيرة يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله منها. ثامنا، من اعتقد أن الشريعة الإسلامية مساوية للقوانين أو دونها فهو كافر. وقال مرشد الإخوان في سوريا وخلاصة القول: أننا لا نريد انقلابا في قوانيننا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنية وبين نظريات الإسلام الموافقة لروح العصر ولأسبق النظريات الحقوقية السائدة فيه. فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا عربيا تعتزون به وتتفاخرون؟ وأقول: إن مرشد الإخوان في سوريا مصطفى السباعي قد فضل التشريعات المدنية على الشريعة الإسلامية، وذلك أنه جعل للأخذ بالتشريع الإسلامي شرطان: الأول أن يكون موافقا لروح العصر، والثاني أن يكون التشريع الإسلامي موافقا لأصدق النظريات الحقوقية السائدة في العصر. وإذا اجتمع الشرطان فإنه يعرض
على جماعته الأخذ بالتشريع الإسلامي عرضا لا يلزمهم به إلزاما، فيقول: فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا؟ وأخيرا، فإنه يقرر بأنه ينبغي الأخذ به للاعتزاز والمفاخرة لا للعمل. اللهم سلم سلم. ملاحظات على
لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أي مبلغ وأي مدى وصل إليك هؤلاء في الانفكاك؟ نعم.
ملاحظات على الإخوان المسلمين. قول التلمساني تاسعا: ليس في دعاء الأموات شرك، شرك ولا وثنية. هذه الملاحظة تضم إلى الملاحظات المكثرة التي تخرج من الإسلام، لأن ذلك تكذيب للآيات القرآنية التي تجعل من اعتقد ذلك مشركا شركا أكبر، كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عاشرا: استغاثة مرشد الإخوان في سوريا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشفيه من مرض. ومن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم
ليشفيه من مرض.
ومن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنه يقدر على شفاء المرض فقد كفر كفرا يخرج من الملة. وبهذا تكون الملاحظات المكثرة في حق الإخوان 11 ملاحظة. قول البنا: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. 12
11 كم
ملاحظة؟ نعم،
11
ملاحظة. ها؟ التكوين 10 ملاحظة. 10؟ نعم، هنا نعم، 5 و 6 صار.
أيوة، لأن 5 و 6 نعم.
الثاني عشر: ترك الإخوان لمنهج الرسول المعصوم واتباعهم لمنهج من ليس بمعصوم. الثالث عشر: عدم تطبيقهم للولاء والبراء. الرابع عشر: تركهم التأسي بالخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الولاء والبراء. الخامس عشر: التنظيم الدولي للإخوان يحكم بالإسلام للرافضة دون الدولة السعودية. السادس عشر: جمع البنا بين الأخلاق المتضادة في حزبه، فهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا جهمي إلى غير ذلك. السابع عشر: تقريره للقاعدة الباطلة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الثامن عشر: أنهم يخصون بالعداء والبغض الموحدين دون غيرهم. ومن الأدلة على ذلك اجتماع فصائل الجهاد في الأفغان على قتال جميل الرحمن ومن كان معه من الموحدين. التاسع عشر: دعوى الإخوان أنه ينبعث من أجساد أخلاهم ومن قبورهم رائحة المسك. العشرين: الإخوانيون يستحلون الكذب لترويج منهجهم ونصر حزبهم. الواحد
وعشرون: ونصر حزبهم أو ونصر
حزبهم ونصر حزبهم هنا ونصر مضيفة داع
ونصر حزبهم
ونصرة حزبهم. الواحد وعشرون: دعوى عزام أن القرآن لا يفتح أسراره لفقيه فاعل. الثاني والعشرون: ازدراء عزام للعلماء السلفيين. الثالث والعشرون: قول من قال من الحزبيين أن أركان الإسلام 6. الرابع والعشرون: تكفير بعضهم للمصلين الصائمين العابدين إذا لم يكونوا ثوريين. الخامس والعشرون: استخفاف الشيخ عائض بالعلم والعلماء إذا لم يكونوا ثوريين. السادس والعشرون: إجازة الإخوانيين الخروج على الولاة المسلمين ومنازعتهم ما آتاهم الله من سلطان. السابع والعشرون: أنه حين كتب ذم العلماء السلفيين كان تحت ولاية مجدد. الذي يرى أن مجددي الذي يرى أن الكون يتصرف فيه جماعة من الأولياء يقال لهم المتصرفين
أو المتدركين.
ها؟
أو المتدركين.
طبعا.
أيوة. أو المتدركين. وكلهم على غضبه.
هذا شيخ هذا لأنه حين كتب لكل شخصين.
ها؟
أنه حين كتب لما العلماء السلفيين.
أيوة عظيم عظيم.
كلام هذا بس هذا مزيد ما هنا كلام هذا.
الشيخ المتوفين هؤلاء غير المصيرية غير الأربعة الذين وضعوهم المصيرية.
دولة صوفية ودولك دولة صوفية ودولك راهبة. نعم.
كيف يا شيخ؟ هنا من في كلام غير الكلام عبد الله حسان، يعني في كلام هذا الظلم. ما يكون في بعض الأحيان كان كتب
نظيف.
الثامن والعشرون أن شرك مجددي في الربوبية تجاوز شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وغنم أموالهم وسبع الصحابة. التاسع والعشرون زعم حزام اتفاق الفقهاء على أن البيعة لا تنعقد لفاسق وأنه حين كتب ذلك كان تحت ولاية مشرك شركا يزيد فيه على مشرك قريش. الثلاثون ما نشر في مجلة الإصلاح اليمنية من الاتفاق بين حزب الإصلاح اليمني وهم الإخوان المسلمون في اليمن وبين حزب البعث الاشتراكي اليمني أيضا. الواحد والثلاثون أن تولي الإخوانيين في اليمن للبعثيين دليل على عدم الولاء والبراء عندهم وأنهم دعاة سياسة لا دعاة دين. الثاني والثلاثون قول مرشد الإخوان في سوريا والحكم بعد ذلك للشعب حيث جعل الشعب حاكما والله تبارك والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. الثالث والثلاثون قوله أن الدساتير تعبر عن رغائب الشعوب. قوله الرابع والثلاثون قوله أن القواعد المتبع في دساتير العالم أن رأي الأكثرية هو المتبع والمعمول به. الخامس والثلاثون زعمه أن الإسلام يحترم الأديان المنسوخة والمحرفة وهي اليهودية والنصارى. الحمد لله. الخامس والثلاثون زعمه أن الإسلام يحترم الأديان المنسوخة والمحرفة وهي اليهودية والنصارية. السادس والثلاثون زعمه أن الإسلام ترك اليهود والنصارى حرية العقيدة. السابع والثلاثون زعيم في اتحاد طلبة المسلمين في أمريكا يفتي بدخول الجنة لليهود والنصارى إذا استقاموا على دينهم حسب زعمه. الثامن والثلاثون زعيم آخر من اتحاد طلبة المسلمين في أمريكا يزعم بأن الإسلام يقر التكليف. التاسع والثلاثون زعمه أن المسلمين والمسيحيين متساوون في الحقوق والواجبات. الأربعون تقريره إلغاء الفوارق على أساس الدين ليسوا بين المسلمين والنصارى. تقريره إلغاء الفوارق على أساس الدين ليسوي بين المسلمين والنصارى. الواحد والأربعون سخرية المرشد للإخوان من رجال الدين وزعمه أنهم بعبع. الثاني والأربعون تفضيلهم للقانون على الدين الإسلامي. الثالث والأربعون قوله أن جعل دين الدولة الإسلام أن جعل دين الدولة الإسلام ليس الغرض منه العمل بأحكام الشرع ولكن لتكون النظم منفذة لدافع روحي. الرابع والأربعون زعم المرشد للإخوان في سوريا أن حد السرقة بقطع اليد لا يطبق إلا إذا شبع كل بطن واكتسى كل عاري ويقال هل الذين قطعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. الخامس والأربعون قول مرشد الإخوان في سوريا نحن لا نفكر في تطبيق حدود. السادس والأربعون تصريح مرشد الإخوان في مصر بسقوط الجزية عن الأقباط لأنها لا تجب إلا على من حارب وليس الأقباط كذلك. 47 تصريح مرشد الإخوان في مصر بأن الإخوان يقرون حرية الاعتقاد الخاص. 48 أنهم يقرون حرية إقامة الشعائر الدينية. 49 امتناعهم عن إطلاق اسم الكفر على الأقباط النصارى. 50 زعم البهنساوي أي أن آية الجزية إنما نزلت في جيش الروم الذين وقعت معهم معركة مؤتة. 51 زعمه أن يهود المدينة لم يعاملوا بنظام الجزية. 52 تلاعبه بالآيات حيث اقتطع بعضا من الآية ليبطل به حكما شرعيا مجمعا عليه وهو الجهاد. 53 زعمه أن الإسلام لم يأمر بقتال قوم لم يقاتلوا المسلمين ولا بقتال قوم للمسلمين معهم عهد ولا بقتال قوم لا عهد لهم ولكنهم وقفوا على الجهاد فلم يقاتلوا المسلمين. 54 أن القول بحرية الاعتقاد إبطال حكم المرتد المجمع عليه من عصر الصحابة حتى الآن. 55 أن الإخوان المسلمون يريدون أن يبدلوا شرع الله بشرع من عندهم. 56 أن القول بحرية الاعتقاد ورثه الإخوان المسلمون عن الصوفية القائلين بوحدة الوجود ووحدة الأديان وذلك يبين ارتباطهم الوثيق بابن عربي وأمثاله من زنادقة الصوفية. 57 أن وحدة الأديان التي دعا إليها الإخوان في الكويت والسودان هي وليدة وحدة الوجود وابنتها. انظر هذه هي الصوفية صفحة 93 لعبد الرحمن الوكيل. 58 اشتراك الإخوان المسلمون في الكويت في مؤتمر وحدة الأديان في موسكو. 59 أن الإخوان المسلمون في السودان بقيادة الترابي قد كفوا المبشرين من النصارى المؤنة بعقد المؤتمرات لوحدة الأديان أو حوار الأديان أو تفاهم الأديان أو غير ذلك. 60 أن تفننهم في الأسماء لتلك المؤتمرات إنما هو كيد منهم للمسلمين ومكر منهم بهم ليخرجوهم من الإسلام إلى النصرانية باسم التفاهم السلمي والتعاون المعيشي. الملاحظات على الترابي وهي ملاحظة على الإخوان لأنهم لم يتبرؤوا منه ومما أعلمهم من أعمال واعتقادات. الواحد والستون يرى أن الفكر الإسلامي العقدي يضرب عليه التقاسم وأنه يحتاج إلى تجديد. 62 زعم الترابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في الأخبار التي يخبرها بخصوص الدنيا ومن ذلك ما يتعلق بالطب. 63 طعنه في آدم عليه السلام وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. 64 تكذيبه لنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 65 زعمه أن العقل مصدر للتشريع واعتقاد هذا كفر بالشرع الإسلامي الذي قال الله عز وجل فيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. 66 دعوته إلى تفسير جديد للقرآن وهذا معناه أنه هو وأضرابه أفضل من الصحابة والتابعين لأنه لن يرضى تفسيرهم. 67 دعوته لتجديد الفكر الإسلامي والفكر الإسلامي وأصول الفقه وكأنه يقول اتخذوني نبيا. 68 إلغاه لحد المرتد وزعمه أنه اجتهادي وليس توقيفيا. 69 إلغاؤه لحد رجم الزاني المفصل وتخفيف حد الخمر. 70 دعوته إلى تجديد الإجماع والقياس. 71 دعوته للفن وزعمه أن في الجنة بابا للفنانين. 72 عنايته بالمرأة وزعمه أن اختلاطها بالرجال هو الذي يقضي على الفتنة. 73 خطبته في مؤتمر الأديان وزعمه أن إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة.
خطبته
في مؤتمر الأديان وزعمه أن إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة.
لا هو
تضبط يعني نوعا
انترال
هو ان
علم جديد متعرضه تضبطه في مؤتمر الاديان وزعمه ان انقاذ البشريه وارسال عالم السلام وتوفير الطمانينه
هو
توفيره
ايه هو توفيره
مرجو الواو وحرف الهاء الرابع والسبعون دعوته هو ومن معه ان يبني في كل مكان من اماكن التجمعات ان يبنى في كل مكان من اماكن التجمعات مسجدا وكنيسه ومعبدا. الخامس والسبعون دعوته الى طبع القران والتوراه والانجيل في غلاف واحد. وقد رد مجلس كبار العلماء على هذه المزاعم وكفر القائلين بها والداعين اليها. السادس والسبعون تمكينهم للقسط النصراني لتدريسه النساء في الكليه، كليه البنات اي تدريسهن الدين النصراني. السابع والسبعون سحبهم للديانه من البطاقه الشخصيه للمواطن السوداني حتى لا يكون له فضل على المسيحي، وزعمهم ان ذلك من التعارف السلمي بين المسلمين والمسيحيين. الثامن والسبعون محاولتهم اسكات كل من يتكلم في حزبياتهم ويبين ما فيها من مثالب وسلبيات واتخاذه وسلبيات واتخاذه عدوا لهم. التاسع والسبعون وهي الملاحظة الأخيرة فرضهم حصارا على أتباعهم من النظر في كتب السلفيين أو الجلوس إلى أحد من شيوخهم، وهذا يعتبر محاربة للحق ونصرا للباطل وصدا عن سبيل الله، فأشبه بذلك من قال الله فيهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. اللهم إنك تعلم أني لا أريد الكلام في أحد ولا تتبع عورة أحد ولا تنقص أحد، ولولا أن الإسلام هضم حقه واستبيحت محارمه واحتل حماه وهيض جناحه ممن يزعمون أنهم دعاته وحماته والذائدين عنه، فكان نزاما علي وعلى أمثالي من طلاب العلم الذود عنه وتصفيته مما علق به مما ليس منه، ولولا ذلك ما كتبت حرفا. إن الله أوجب على أهل الدين أن يحموه بالسيف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والدفاع عن الدين بالكلمة والقلم وتصفيته مما علق به من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
المهم أنه في هذا الكتاب وصلت الملاحظات على الإخوان المسلمين 79 ملاحظة، منها 11 ملاحظة مكفرة والباقي مفسق. أما التي في المورد فهي 25 ملاحظة على الإخوان و25 ملاحظة على التبليغ، على جماعة التبليغ. وهذا يدل على أنهم يعني بعدوا عن الإسلام بعدا عظيما، ونسأل الله العفو والعافية. فيجب أن نبين هذا للناشئة ويعني نحذرهم من هذه الحزبيات وهذه المناهج المبتدعة حتى يحذروها ويتقوا الله في أنفسهم ويتبعوا المنهج الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما عدا ذلك. هذا هو السبيل الحق الذي يجب على كل مسلم وعلى كل عابر اتباعه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا أي في صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة من رص البناء صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، وحاذوا أي يساوي بعضكم بعضا في الصف بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث من سنن أبي داود. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحدث بفتح الحاء المهملة والدال المعجمة هي صغار الغنم. وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وأخرج أبو داود عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القداح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأخرج أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك، وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أخرجه أبو داود. فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول لو قاموا فيه، فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه. وأخرج أبو داود من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وقد ورد في سد الفرج في الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها. أخرجه الطبراني في الأوسط. وأخرج أيضا فيه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال الهيثمي فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، واتقه ابن حبان. وأخرج البزار من حديث أبي جحيفة عنه صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف غفر له. قال الهيثمي إسناده حسن. ويغني عنه: رصوا صفوفكم الحديث، إذ الفرج إنما تكون من عدم رصهم الصفوف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
وقف حتى من ذلك
نفس الله ما سمعنا. وعن أبي هريرة
لا خلني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال تميم الحديث من سنن أبي داود فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحدث. بفتح الحاء والذال المعجمة وهي صغار الغنم وأخرج الشيخان من حديث وأبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يدرك منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، وأخرج أبو داود عنه أيضا أي عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم الكفاح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه في رواية حتى إذا ظن أن قد عقلنا عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه على رجل منتبه بصدره فقال لتصبرن صفوفكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال لتسلمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تقتربوا فتختلف قلوبكم قال الصنعاني وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجود ذلك وهو مما تساهل فيه الناس وأقول استفاد من هذه الأحاديث أولا وجوب تسوية الصفوف ومما يدل على الوجود بالإضافة إلى وجود الأمر العقوبة على التساهل فيه، فعقوبة الاختلاف في الصبر اختلاف الوجوه والقلوب والمقاصد، لأن الصلاة أكمل عبادة، وأفضل عبادة، وصفوف الصلاة هي الهيئة الشرعية المطلوبة من المكلفين، ومتى تساءل الناس في هذا الواجب عوقبوا، باختلاف القلوب واختلاف الوجه والاتجاهات، وما تلك إلا عقوبة على تساهلنا في التسمية، يؤخذ منه أن العقوبة واقعة لا محالة، إذا نحن تساهلنا في هذا الواجب باختلاف القلوب واختلاف الاتجاهات، بانتشار البدع فينا التي تجعل مقاصدنا مختلفة، وقلوبنا متخالفة، و وقد كان عمر رضي الله عنه يوكل رجالا بتعهد الصفوف وتسويتها ونحن اليوم قد يعتبر الإمام نفسه عاجزا حين يلتفت إلى المأمومين ويقول لهم سووا صفوفكم حابوا بين الأعناق والمناكب فيكون هذا متقدما وهذا متأخرا وهذا يفاجح بين قدميه فيبعد إحداهما عن الأخرى بزعمه أنه بذلك يوسع على نفسه ولا شك أن هذا أمر يؤسف له حينما يقول الإمام استووا اعتدلوا وهم على هيئتهم لم يتحرك وإن تحرك بعضهم فالبعض الآخر يرقى على ما هو عليه فإن أراد الإمام أن يحاول تجنيب بعضهم من بعض فستجد البعض يتململ ويتأثر ويرى أن الإمام مخطئ يريد أن يفرض له سيطرة وهذا شيء عرفناه ولمسناه من حال الناس
ونسأل الله أن يعفو عنا. ومن هذه الناحية أقول، هل يعذر الإمام إذا بلغ منتهى الاستطاعة ولم يتجاوز معه المصلون؟ عليكم السلام. هذا ما نسأل الله فيه العفو والمغفرة. ونرجو من إخواننا إذا أراد الإمام أن يقارب بين المأمومين ويحاجي بينهم ألا يقولوا تلك المقالة التي ربما أن بل سمعناها من البعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويؤخذ من حديث أنس أيضا إتمام الصف، بألا يصف المأمومون في الصف الثاني إلا بعد كمال الأول. وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. فلا يجوز للمأمورين أن يفتحوا صفا والذي قبله لم ينتهي ولم يكمل، رابعا
وما هو الحكم إن زعموا؟ الجواب أنهم آذنون والصلاة صحيحة، لأنهم تسخروا في واجب خمسا ومما ينبغي فعله سد الفرج إذا كان بين الرجل وبين أخيه فرجة، وقد ورد في الترغيب فيه كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة وجاه الرجل في فرجة في الصف فسجاء، عزاه إلى الطبران في الأوسط وقال المحقق: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال في إسناده ليث بن حماد: ضعفه الدارقطني. وذكر أيضا في مجمع الزوائد حديثا في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة. وبنى له بها بيتا في الجنة. قال الهيثم فيه مسلم بن خالد الزنجي: وهو ضعيف وفقه ابن حبان وله شاهد آخر من حديث أبي جحيفة من سب فرجة بالصف غفر له. قال الهيثمي إسناده حسن وبهذا يتبين أن سد الفرج أمر مرقب فيه ولا يجوز التساهل في فعله. وبالله التوفيق. تفضل. كونها تبرى ذمته هذا قد يكون انه لا تبرى ذمته الا اذا حاول انه اذا راى تقصير منهم يقارب حتى يفعل ذلك عده مرات. نعم.
عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال: تمام الحديث من سنن أبي داود: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحدث بفتح الحاء والذال المعجمة وهي صغار الغنم. وأخرج الشيخان أبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، أي قالها ثلاث مرات: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وأخرج أبو داود عنه أيضا، أي عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصف كما يقوم القداح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه، وفي رواية: حتى إذا ظن أن قد عقلنا عنه وفقهنا، أقبل ذات يوم بوجهه على رجل فانتبذ في صدره. منتبذ بصدره.
منتبذ
بصدره
لأنه
على رجل منتبذ. على رجل منتبذ بصدره فقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال الصنعاني وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه الناس. وأقول يستفاد من هذا من هذه الأحاديث أولا وجوب تسوية الصفوف ومما يدل على الوجوب بالإضافة إلى وجود الأمر العقوبة على التساهل فيه. فعقوبة الاختلاف في الصف اختلاف الوجوه والقلوب والمقاصد لأن الصلاة أكمل عبادة وأطول عبادة وأفضل. وأفضل عبادة وصفوف الصلاة هي الهيئة الشرعية المطلوبة من المكلفين. ومتى تساهل الناس في هذا الواجب عوقبوا باختلاف القلوب وباختلاف الوجه وباختلاف الوجهة والاتجاهات. صح وفي هذا الواجب نعم ومتى تساهل الناس في هذا الواجب عوقبوا باختلاف القلوب وباختلاف الوجهة والاتجاهات. وما تلك إلا عقوبة على تساهلنا في التسوية. ثانيا يؤخذ منه أن العقوبة واقعة لا محالة إذا نحن تساهلنا في هذا الواجب باختلاف القلوب واختلاف الاتجاهات بانتشار البدع فينا التي تجعل مقاصدنا مختلفة وقلوبنا متخالفة. وقد كان عمر رضي الله عنه يوكل رجالا بتعهد الصفوف وتسويتها ونحن اليوم قد يعتبر الإمام نفسه عاجزا حين يلتفت إلى المأمومين ويقول لهم سووا صفوفكم حاذوا بين الأعناق والمناكب فيكون هذا متقدما وهذا متأخرا وهذا يفاجح بين قدميه.
يعني
يباعد بينهم يفاجح بين قدميه فيبعد إحداهما عن الأخرى بزعمه أنه بذلك يوسع على نفسه. ولا شك أن هذا أمر يؤسف له.
قد رأيناه وعشنا
يقول في إمام كان مرة يسوي الصفوف ويشدد على الناس التفت واحد إلى الشيبان قال له ربطنا
أنا عرفت واحد أنا كنت في سانطة في مسجد تلقي درس وكان واحد يصلي معانا فكان يقول برجليه كذا حتى يكون بينه وبين اللي من هنا واللي من هنا يدخل واحد ولا واحد يقرب منه ولا يقول له ما وهو كذا عقله شوية فيرجع ويخاف. نعم
يبغى يسد الفرجة يعني هدفه انه يسد الفرجة
اذكر مرة جيت في مسجد في سنة وكنت متأخر شوية فجيت الصف وتواصل والصف الثاني ما في احد معي فقلت أقارب بين اثنين بينهم فرجة وكان كذا دخلت بينهم شوية بعدما سلم الإمام واحد شفت حبيبي وبعد ما أنا قمت كملت أظن ركعة أو كذا قال لي لم تعرف أقول لهم هذي قال لي عارف وقال لي يلومني نعم
شيخ ترى في جهل ما في توعية يعني الناس قبل الإمام ما يقوم بدور يعني المفروض أن يذكر لهم الأحاديث في هذا الباب وبعدين يصالح
من صحيح صحيح
فيبعد أحدهم
ولا بعضهم صحيح إذا سمعوا الأحاديث ولا بعضهم لا يعني
فيبعد أحدهما عن الأخرى لزعمه أنه بذلك يوسع على نفسه ولا شك أن هذا أمر يؤسف له حينما يقول الإمام استووا اعتدلوا وهم على هيئتهم لم يتحرك وإن تحرك بعضهم فالبعض الآخر يبقى على ما هو عليه فإن أراد الإمام نعم فإن أراد الإمام أن يحاول تقريب بعضهم من بعض فستجد البعض يتململ ويتأثر ويرى أن الإمام مخطئ يريد أن يفرض له سيطرة وهذا شيء عرفناه ولمسناه من حال الناس فنسأل الله أن يعفو عنا ومن هذه الناحية أقول
ويصلح حالنا أن يعفو عنا ويصلح حالنا
فنسأل الله أن يعفو عنا ويصلح حالنا ومن هذه الناحية أقول هل يعذر الإمام إذا بلغ منتهى الاستطاعة ولم يتجاوب معه المصلون هذا ما نسأل الله فيه العفو والمغفرة ونرجو من إخواننا إذا أراد الإمام أن يقارب بين المأمومين ويحاذي بينهم ويحاذي بينهم أن لا يقولوا تلك المقالة التي ربما أن قد سمعناها من البعض وإنا لله وإنا إليه راجعون ويؤخذ من حديث أنس أيضا إتمام الصف لأن لا يصف المأمومون في الصف الثاني إلا بعد كمال الأول وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف فلا يجوز للمأمومين أن يفتحوا صفا والذي قبله لم ينتهي ولم يكمل رابعا وما هو الحكم إن فعلوا الجواب أنهم آثمون والصلاة صحيحة لأنهم قصروا في الواجب خامسا ومما ينبغي فعله سد الفرج إذا كان بين الرجل وبين أخيه فرجة وقد ورد في الترغيب فيه كحديث ابن عمر ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها عزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال المحقق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال في إسناده ليث بن حماد ضعفه الدارقطني وذكر أيضا في مجمع الزوائد حديثا في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له فيها بيتا في الجنة قال الهيثمي فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف واتقه ابن حبان وله شاهد آخر من حديث أبي جحيفة من سد فرجة في الصف غفر له قال الهيثمي إسناده حسن وبهذا يتبين أن سد الفرج أمر مراقب فيه ولا يجوز التساهل في فعله. وبالله التوفيق.
تسوية الصفوف هو أن تكون المساواة بالأقعد والسيقان والأبقاد والجنوب المناكب، لأنه إذا قلنا مثلا رؤوس الأصابع فرؤوس الأصابع تختلف، هذا قدم قصير هذا قدم طويل، أليس كذلك؟
نعم.
إذا حاذينا بالأصابع كان هذا صاحب القدم القصير متقدم وصاحب القدم الطويل متأخر، لكن إذا كانت المحاذاة بإلصاق الكعب بالكعب ومحاذاة الساق بالساق ومحاذاة المنكب للمنكب، هذا الذي تكون فيه المحاذاة. نعم. ده عندي ليه وقت هذا مرة جامعة حسنا.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: لربما قال قائل من أتباع الإخوان المسلمين في السعودية: كيف تؤاخذوننا ونحن في السعودية بأخطاء غيرنا؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تحملوننا بأخطاء غيرنا وتتخذونه علينا حجة؟ فنحن لا نرضى وحدة أديان، ولا نقول بحرية اعتقاد ولا حرية تعبد، ولا نجيز الأخذ بالقوانين وترك الشريعة، ونقول: نحن معكم في هذه القاعدة التي قررها الله عز وجل في كتابه، وأخبر بها أنها مقررة في كل كتاب أنزل وعلى لسان كل نبي أرسل. فقال جل من قائل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولكن بشرط أن يتبرأ المسلم من المشركين والمبتدعين والمحدثين بأن يعلن براءته منهم وعداوته ومحاربته لهم ولما هم عليه من شرك وبدع وإحداث. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وفي الأحاديث الصحيحة جزء 2 صفحة 230 رقم 636 عن جرير بن عبد الله البجلي: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وفي صحيح الجامع رقم 1474: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهري المشركين
لا تراءى ناراهما. وقال حسن وفي حديث ابن منتفق وأنت زائل المشركين. وأنتم لم تتبرأوا من أصحاب هذه المناهج، بل أنتم متولون لهم، سائرون على نهجهم وطريقتهم، مدافعون عنهم وعن كل من في حزبهم، فلذلك استحقيتم أن تصنفوا معهم وتعدوا من أتباعهم، لأنكم رضيتم بكل ما قالوه وفعلوه. فمتى أعلنتم إنكاركم لما أحدثوه في الدين من إحداثات فظيعة يأباها الدين وينكرها حتى العوام؟ ألم تسمعوا الله عز وجل حيث يقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ويقول وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما دمتم أنتم لم تنكروا ما في هذه المناهج من باطل، بل أنتم مقرون بها مدافعون عنها وعن أصحابها، فأنتم مستحقون لأن يلحق بكم إثم ما في تلك المناهج من شرك وبدع وإحداثات باطلة، يلحق بكم وزرها وعاره، لأنكم خذلتم الحق بعد أن عرفتموه، وأيدتم الباطل ونصرتم أصحابه بعد أن أخبرتموه، فبطلت بذلك حجتكم وظلت محجتكم حتى تتبرأوا من تلك المناهج ومما فيها من شرك وكفر وبدع وضلالات. اللهم إني أعوذ بك من ضلال الرأي وخطل القول وزيغ القلوب وجنوح الهوى. اللهم أعذنا من مضلات الفتن. اللهم ما كان في هذا الكتاب من حق فأنت ملهمه والهادي إليه، فلك الحمد على ذلك، وما كان فيه من باطل فهو مني ومن الشيطان، فاغفره لي واهدني لاكتشافه وإخراجه من بين الحق الذي هديت إليه بفضلك يا أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخاتم. وفي النهاية، لقد كانت نصيحة المتصل الذي ينصحني أن لا أتكلم في الجماعات والأحزاب سببا في البحث في واقع هذه الجماعات والأحزاب، فازددت بما اطلعت عليه من حالهم إما من كتاباتهم أو من كتابات غيرهم، ازددت بذلك يقينا إلى يقيني وقناعة إلى قناعتي أن ما هم عليه شر يجب أن يحارب وباطل يجب أن يفند ويرد عليه ويشهر بأهله حتى يحذرهم الناس حين يعرفون الباطل الذي هم عليه. وإني لا أرى أحدا من أهل العلم يسعه السكوت عنهم بعدما عرف ما هم عليه من الباطل. حتى يحذرهم الناس حين يعرفون.
كيف؟
حين يعرفون. ويمكن تقسيم الملاحظات على الإخوان المسلمين على كثرتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ملاحظات توجب الكفر الأكبر وتخرج معتقدها من دائرة الإسلام وتوجب له الخلود في النار إن مات على ذلك، وهي وحدة الوجود في قول المؤسس الله قل وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عزم على التفصيل والإجمال. فالحكم على ما في الكون من موجودات بأنها عدم على التفصيل والإجمال وأن الموجود هو الله، هذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود، وهم المتوغلون في الصوفية. ومن اعتقد هذه العقيدة كفر. ثانيا الشرك الأكبر المخرج من الملة في قول المؤسس هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لأنه أسند المسامحة وهي غفران الذنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه يحضر حفلاتهم ويغفر ذنوبهم. والله تعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويقول تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استفهام إنكاري. أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فمن اعتقد أنه يملك المغفرة فقد كذب الله في خبره، وذلك موجب لكفره كفرا يخرجه من الملة ويخلده في النار إن لم يتب قبل موته. ثالثا: حرية الاعتقاد الخاص، كما سبق أن نقلته عن بعضهم ورددت عليه وبينت أن ذلك كفر، ونقلت من نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الله عليه قوله: ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر. وكما نقلت فتوى بعض هيئة كبار العلماء بذلك. رابعا: الدعوة إلى وحدة الأديان، كما فعله إخوان المسلمون في السودان. فمن اعتقد أن أحدا من المسلمين يجوز له أن يترك دين الإسلام أو يخلط بدين النصارى أو يخلطه بدين النصارى ويجعل منهما مزيجا يسمى وحدة دين بين الإسلام والنصرانية من أجل التصالح مع النصارى والتعايش السلمي معهم، فقد كفر. وهذا ما أفتى به هيئة كبار العلماء وقرروا كفر من اعتقده أو دعا إليها. خامسا وسادسا: ويلتحق بذلك من دعا إلى بناء مسجد ومعبد وكنيسة في محيط واحد عنوانا على التسامح بين هذه الأديان، أو دعا إلى طبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مزيجا بينها وعنوانا على التسامح بين أهلها، فقد كفر، لأنه كذب الله في خبره واعتقد صحة هذه الأديان مساوية لصحة دين الإسلام وصحة عبادة أهلها كصحة عبادة المسلمين في مساجدهم وصحة كتبهم مساوية لصحة القرآن. وقد بينا فيما سبق أن التوراة والإنجيل ما كان فيها من حق فهو منسوخ، وما كان فيها من باطل محرف فهو باطل على اسمه باطل. سابعا: من اعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا فهو كافر. وقد نشر في جريدة الحياة المصرية في التاريخ المشار إليه سابقا عن مصطفى مشهور والمنظرين في حزبه أنهم قالوا في البند الثاني من الوفاق الوطني: لا نشتغل بتكفير أحد ونقبل من الناس ظواهرهم وعلانيتهم، فنحن دعاة لا قضاة. وأقول: إن كان هؤلاء امتنعوا عن تكفير النصارى الأكبار اعتقادا منهم أنهم ليسوا كفارا فهذا كفر، لأنه تكذيب لوصف الله لهم بالكفر في آيات كثيرة. وإن كانوا قالوا ذلك مجاملة للأكبار أو خوفا منهم مع اعتقادهم في قرارة أنفسهم أنهم كفار فهذه معصية كبيرة يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله منها. ثامنا: من اعتقد أن الشريعة الإسلامية مساوية للقوانين أو دونها فهو كافر. وقال مرشد الإخوان في سوريا وخلاصة القول: أننا لا نريد انقلابا في قوانيننا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنية وبين نظريات الإسلام الموافقة لروح العصر ولأثبت النظريات الحقوقية السائدة فيه. فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا عربيا تعتزون به وتتفاخرون؟ وأقول: إن مرشد الإخوان في سوريا مصطفى السباعي قد فضل التشريعات المدنية على الشريعة الإسلامية، وذلك أنه جعل للأخذ بالتشريع الإسلامي شرطان: الأول أن يكون موافقا لروح العصر، والثاني أن يكون التشريع الإسلامي موافقا لأصدق النظريات الحقوقية السائدة في العصر. وإذا اجتمع الشرطان فإنه يعرض على جماعته الأخذ بالتشريع الإسلامي عرضا لا يلزمهم به إلزاما، فيقول: فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا؟ وأخيرا، فإنه يقرر بأنه ينبغي الأخذ به للاعتزاز والمفاخرة لا للعمل. اللهم سلم سلم. ملاحظات على
لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أي مبلغ وأي مدى وصل إليك هؤلاء في الانفكاك؟ نعم.
ملاحظات على الإخوان المسلمين. قول التلمساني تاسعا: ليس في دعاء الأموات شرك ولا وثنية. هذه الملاحظة تضم إلى الملاحظات المكثرة التي تخرج من الإسلام، لأن ذلك تكذيب للآيات القرآنية التي تجعل من اعتقد ذلك مشركا شركا أكبر، كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عاشرا: استغاثة مرشد الإخوان في سوريا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشفيه من مرض. ومن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم
ليشفيه من مرض.
ومن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنه يقدر على شفاء المرض فقد كفر كفرا يخرج من الملة. وبهذا تكون الملاحظات المكثرة في حق الإخوان 11 ملاحظة. قول البنا: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. 12
إحدى عشرة ملاحظة. عشر.
نعم هنا. خمسة وستة.
نعم.
الثاني عشر: ترك الإخوان لمنهج الرسول المعصوم واتباعهم لمنهج من ليس بمعصوم. الثالث عشر: عدم تطبيقهم للولاء والبراء. الرابع عشر: تركهم التأسي بالخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الولاء والبراء. الخامس عشر: التنظيم الدولي للإخوان يحكم بالإسلام للرافضة دون الدولة السعودية. السادس عشر: جمع البنا بين الأخلاق المتضادة في حزبه، فهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا جهمي إلى غير ذلك. السابع عشر: تقريره للقاعدة الباطلة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الثامن عشر: أنهم يخصون بالعداء والبغض الموحدين دون غيرهم. ومن الأدلة على ذلك اجتماع فصائل الجهاد في الأفغان على قتال جميل الرحمن ومن كان معه من الموحدين. التاسع عشر: دعوى الإخوان أنه ينبعث من أجساد أقلاهم ومن قبورهم رائحة المسك. العشرين: الإخوانيون يستحلون الكذب لترويج منهجهم ونصر حزبهم. الواحد وعشرون:
ونصر حزبهم أو ونصر
حزبهم ونصر حزبهم من ونصر مضيط الساعة
ونصر حزبهم
ونصرة حزبهم. الواحد وعشرون: دعوى عزام أن القرآن لا يفتح أسراره لفقيه قاعد. الثاني والعشرون: ازدراء عزام للعلماء السلفيين. الثالث والعشرون: قول من قال من الحزبيين أن أركان الإسلام ستة. الرابع والعشرون: تكفير بعضهم للمصلين الصائمين العابدين إذا لم يكونوا ثوريين. الخامس والعشرون: استخفاف الشيخ عايض بالعلم والعلماء إذا لم يكونوا ثوريين. السادس والعشرون: إجازة الإخوانيين الخروج على الولاة المسلمين ومنازعتهم ما آتاهم الله من سلطان. السابع والعشرون: أنه حين كتب ذم العلماء السلفيين كان تحت ولاية مجدد الذي يرى أن
مجددي
الذي يرى أن الكون يتصرف فيه جماعة من الأولياء يقال لهم المتصرفين
أو المدركين.
ها؟
أو المدركين
اختلاع.
أيوة أو المدركين وكلهم على وكلهم على خلقه.
الشيخ هذا لأنه حين كتب لكل شخصين أنه حين كتب ذم العلماء السلفيين.
أيوة ذم العلماء
هذا الكلام هذا بس هذا يجيبنا هنا كلام هذا.
الشيخ المتوفين هؤلاء غير المصيرية غير الأربعة الذين وضعوهم المصيرية
دولة الصوفية ودولك دولة الصوفية ودولك راهبة نعم.
كيف يا شيخ؟ هنا في كلام غير الكلام عبد الله حسان، يعني في كلام هذا الظن فما يكون في بعض الأحيان كان كتب
نظيف.
الثامن والعشرون أن شرك مجددي في الربوبية تجاوز شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وغنم أموالهم وسبى للخلافة. التاسع والعشرون زعم حزام اتفاق الفقهاء على أن البيعة لا تنعقد لفاسق وأنه حين كتب ذلك كان تحت ولاية مشرك شركا يزيد فيه على مشرك قريش. الثلاثون ما نشر في مجلة الإصلاح اليمنية من الاتفاق بين حزب الإصلاح اليمني وهم الإخوان المسلمون في اليمن وبين حزب البعث الاشتراكي اليمني أيضا. الواحد والثلاثون أن تولي الإخوانيين في اليمن للبعثيين دليل على عدم الولاء والبراء عندهم وأنهم دعاة سياسة لا دعاة دين. الثاني والثلاثون قول مرشد الإخوان في سوريا والحكم بعد ذلك للشعب حيث جعل الشعب حاكما والله تبارك والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. الثالث والثلاثون قوله أن التساتير تعبر عن رغائب الشعوب. قوله الرابع والثلاثون قوله أن القواعد المتبع في دساتير العالم أن رأي الأكثرية هو المتبع والمعمول به. الخامس والثلاثون زعمه أن الإسلام يحترم الأديان المنسوقة والمحرفة وهي اليهودية والنصارى. الحمد لله. الخامس والثلاثون زعمه أن الإسلام يحترم الأديان المنسوخة والمحرفة وهي اليهودية والنصارية. السادس والثلاثون زعمه أن الإسلام ترك اليهود والنصارى حرية العقيدة. السابع والثلاثون زعيم في اتحاد طلبة المسلمين في أمريكا يفتي بدخول الجنة لليهود والنصارى إذا استقاموا على دينهم حسب زعمه. الثامن والثلاثون زعيم آخر من اتحاد طلبة المسلمين في أمريكا يزعم بأن الإسلام يقر التكليف. التاسع والثلاثون زعمه أن المسلمين والمسيحيين متساوون في الحقوق والواجبات. الأربعون تقريره إلغاء الفوارق على أساس الدين ليسوا بين المسلمين والنصارى. تقريره إلغاء الفوارق على أساس الدين ليسوي بين المسلمين والنصارى. الواحد والأربعون سخرية المرشد للإخوان من رجال الدين وزعمه أنهم بعبع. الثاني والأربعون تفضيلهم للقانون على الدين الإسلامي. الثالث والأربعون قوله أن جعل دين الدولة الإسلام أن جعل دين الدولة الإسلام ليس الغرض منه العمل بأحكام الشرع ولكن لتكون النظم منفذة لدافع روحي. الرابع والأربعون زعم المرشد للإخوان في سوريا أن حد السرقة بقطع اليد لا يطبق إلا إذا شبع كل بطن واكتسى كل عاري ويقال هل الذين قطعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. الخامس والأربعون قول مرشد الإخوان في سوريا نحن لا نفكر في تطبيق حدود. السادس والأربعون تصريح مرشد الإخوان في مصر بسقوط الجزية عن الأكباط لأنها لا تجب إلا على من حارب وليس الأكباط كذلك. 47 تصريح مرشد الإخوان في مصر بأن الإخوان يقرون حرية الاعتقاد الخاص. 48 أنهم يقرون حرية إقامة الشعائر الدينية. 49 امتناعهم عن إطلاق اسم الكفر على الأكباط النصارى. 50 زعم البهنساوي أي أن آية الجزية إنما نزلت في جيش الروم الذين وقعت معهم معركة مؤتة. 51 زعمه أن يهود المدينة لم يعاملوا بنظام الجزية. 52 تلاعبه بالآيات حيث اقتطع بعضا من الآية ليبطل به حكما شرعيا مجمعا عليه وهو الجهاد. 53 زعمه أن الإسلام لم يأمر بقتال قوم لم يقاتلوا المسلمين ولا بقتال قوم للمسلمين معهم عهد ولا بقتال قوم لا عهد لهم ولكنهم وقفوا على الجهاد فلم يقاتلوا المسلمين. 54 أن القول بحرية الاعتقاد إبطال حكم المرتد المجمع عليه من عصر الصحابة حتى الآن. 55 أن الإخوان المسلمون يريدون أن يبدلوا شرع الله بشرع من عندهم. 56 أن القول بحرية الاعتقاد ورثه الإخوان المسلمون عن الصوفية القائلين بوحدة الوجود ووحدة الأديان، وذلك يبين ارتباطهم الوثيق بابن عربي وأمثاله من زنادقة الصوفية. 57 أن وحدة الأديان التي دعا إليها الإخوان في الكويت والسودان هي وليدة وحدة الوجود وابنتها. انظر هذه هي الصوفية صفحة 93 لعبد الرحمن الوكيل. 58 اشتراك الإخوان المسلمون في الكويت في مؤتمر وحدة الأديان في موسكو. 59 أن الإخوان المسلمون في السودان بقيادة الترابي قد كفوا المبشرين من النصارى المؤنة بعقد المؤتمرات لوحدة الأديان أو حوار الأديان أو تفاهم الأديان أو غير ذلك. 60 أن تفننهم في الأسماء لتلك المؤتمرات إنما هو فيض منهم للمسلمين ومكر منهم بهم ليخرجوهم من الإسلام إلى النصرانية باسم التفاهم السلمي والتعاون المعيشي. الملاحظات على الترابي وهي ملاحظة على الإخوان لأنهم لم يتبرؤوا منه ومما أعلنوا من أعمال واعتقادات. الواحد والستون يرى أن الفكر الإسلامي العقدي يضرع عليه التقاسم وأنه يحتاج إلى تجديد. 62 زعم الترابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في الأخبار التي يخبرها بخصوص الدنيا ومن ذلك ما يتعلق بالطب. 63 طعنه في آدم عليه السلام وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. 64 تكذيبه لنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 65 زعمه أن العقل مصدر للتشريع واعتقاد هذا كفر بالشرع الإسلامي الذي قال الله عز وجل فيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. 66 دعوته إلى تفسير جديد للقرآن وهذا معناه أنه هو وأضرابه أفضل من الصحابة والتابعين لأنه لن يرضى تفسيرهم. 67 دعوته لتجديد الفكر الإسلامي والفكر الإسلامي وأصول الفقه وكأنه يقول اتخذوني نبيا. 68 إلغاه لحد المرتد وزعمه أنه اجتهادي وليس توقيفيا. 69 إلغاؤه لحد رجم الزاني المحصن وتخفيف حد الخمر. 70 دعوته إلى تجديد الإجماع والقياس. 71 دعوته للفن وزعمه أن في الجنة بابا للفنانين. 72 عنايته بالمرأة وزعمه أن اختلاطها بالرجال هو الذي يقضي على الفتنة. 73 خطبته في مؤتمر الأديان وزعمه أن إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة.
خطبته
في مؤتمر الأديان وزعمه أن إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة.
لا هو
خطبته يعني نوع
إنقاذ البشرية
إنقاذه
إيه هو أن
علم جديد متعارض خطبته في مؤتمر الأديان وزعمه أن إنقاذ البشرية وإرسال عالم السلام وتوفير الطمأنينة. الرابع والسبعون دعوته هو ومن معه أن يبني في كل مكان من أماكن التجمعات أن يبنى في كل مكان من أماكن التجمعات مسجدا وكنيسة ومعبدا. الخامس والسبعون دعوته إلى طبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. وقد رد مجلس كبار العلماء على هذه المزاعم وكفر القائلين بها والداعين إليها. السادس والسبعون تمكينهم للقسط النصراني لتدريسه النساء في الكلية كلية البنات أي تدريسهن الدين النصراني. السابع والسبعون سحبهم للديانة من البطاقة الشخصية للمواطن السوداني حتى لا يكون له فضل على المسيحي وزعمهم أن ذلك من التعارف السلمي بين المسلمين والمسيحيين. الثامن والسبعون محاولتهم إسكات كل من يتكلم في حزبياتهم ويبين ما فيها من مثالب وسلبيات واتخاذه عدوا لهم. التاسع والسبعون وهي الملاحظة الأخيرة فرضهم حصارا على أتباعهم من النظر في كتب السلفيين أو الجلوس إلى أحد من شيوخهم وهذا يعتبر محاربة للحق ونصرا للباطل وصدا عن سبيل الله فأشبه بذلك من قال الله فيهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله اللهم إنك تعلم أني لا أريد الكلام في أحد ولا تتبع عورة أحد ولا تنقص أحد ولولا أن الإسلام هضم حقه واستبيحت محارمه واحتل حماه وهيض جناحه ممن يزعمون أنهم دعاته وحماته والذائدين عنه فكان لزاما علي وعلى أمثالي من طلاب العلم الذود عنه وتصفيته مما علق به مما ليس منه ولولا ذلك ما كتبت حرفا إن الله أوجب على أهل الدين أن يحموه بالسيف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والدفاع عن الدين بالكلمة والقلم وتصفيته مما علق به من باب أولى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
المهم أنه في هذا الكتاب وصلت الملاحظات على الإخوان المسلمين 79 ملاحظة منها 11 ملاحظة مكفرة والباقي مفسق. أما التي في المورد فهي 25 ملاحظة على الإخوان و25 ملاحظة على التبليغ على جماعة التبليغ. وهذا يدل على أنهم يعني بعدوا عن الإسلام بعدا عظيما ونسأل الله العفو والعافية. فيجب أن نبين هذا للناشئة ويعني نحذرهم من هذه الحزبيات وهذه المناهج المبتدعة حتى يحذروها ويتقوا الله في أنفسهم ويتبعوا المنهج الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما عدا ذلك. هذا هو السبيل الحق الذي يجب على كل مسلم وعلى كل عابر اتباعه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.